العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا عن إعلان مفوضية الانتخابات لنتائج عملية العد والفرز اليدوي للعاصمة بغداد، ونزور أيضا أربيل حيث افتتحت الجامعة الأمريكية مكتبا جديدا لها للدراسات العليا، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في هولندا الكاتب والناقد ياسين صير، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيسي اليوم: اتفاق عراقي أمم يحدد إطار عمل جديد للمساعدة الإنمائية. تنشر الأحد الوثيقة التفصيلية الكاملة لاتفاق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق الذي تم التوقيع عليه أخيرا في بغداد. الاتفاق الذي وصفت المنظمة الدولية لحظات توقيعه في 11 من أيار بأنها تاريخية، يرسي أسس الشراكة والتعاون بين الفريق القطري التابع للأمم المتحدة من جهة وحكومة العراق والشركاء المحليين من جهة أخرى، إضافة لتحديد إطار عمل جديد للتنمية في البلاد للفترة بين عامي 2011 و2014. بيان صحفي للمنظمة الدولية نقل عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق كريستين مكناب قولها إن توقيع الاتفاق لا يعد بداية جديدة فحسب، بل استمرارية للجهود القائمة، لأن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومات للتأكد من قدرتها على رعاية شعوبها وتحقيق نمو اقتصادي اجتماعي لكافة المواطنين ولضمان حصولهم على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه التي يحتاجونها في الحياة اليومية ويحتاجها أطفالهم من بعدهم. يذكر أن مندوبين عن وزارات ومؤسسات حكومية عراقية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى خبراء أكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، شاركوا على مدى عامين في نقاشات وجلسات للتخطيط والتعاون المشترك سبق التوقيع على الاتفاق على نحو يتماشى والخطة الخمسية للتنمية الوطنية في العراق. وأفاد البيان بأن إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الذي يعرف اختصارا باسم UNDAF جاء ليعكس أولويات البلاد، حيث أنه سيسهم أيضا في بناء مؤسسات الدولة وإرساء السلام من خلال أنشطة البرامج ضمن خمسة مجالات رئيسية ذات أولوية، ألا وهي تعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وإدارتها وضمان حصول الجميع على خدمات أساسية جيدة والاستفادة من قدرات النساء والشباب والأطفال. من جهته قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي سامي متي الذي وقع الاتفاق نيابة عن حكومة العراق إن الأولويات التي يحددها هذا البرنامج تتوافق وتنسجم تماما مع خطة التنمية الوطنية. مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق جولييت توما تحدثت لإذاعة العراق الحر الأحد عن أهمية الاتفاق بالنسبة للنمو الاقتصادي في البلاد قائلة:
كان يوم 11 أيار الماضي، كان يوم تاريخي بالنسبة للعراق، كان يوم تاريخي بالنسبة للأمم المتحدة وشركائها، إذا كان ذلك الحكومة العراقية وشركاء آخرين من ضمنهم المجتمعات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديمية العراقية. هي أول اتفاق من نوعه يوقع بهذه الصورة، يعني هو إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، هو إطار عام عالمي، يعني في عدد كبير وعديد من الدول يجري توقيع مثل هذا الاتفاق ويجري تحضير مثل هذا الإطار في الدول اللي تمر في مرحلة ما نسميه ما بعد النزاع، أو الدول اللي تمر في مرحلة تنموية. وبالنسبة للعراق هو إطار مهم، هو اتفاقية مهمة، هي عبارة عن خطة عمل مضخمة للنهوض بالتنمية في العراق، تحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في العراق.
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالجوانب التي تميز إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق عن اتفاقات أخرى وقعتها منظمات دولية متخصصة مع بغداد خلال السنوات السابقة، قالت توما:
الاتفاق هو مميز جدا لأنه بيشمل كل مؤسسات الأمم المتحدة لأول مرة مجتمعة سوية في التوقيع على اتفاق إطار عمل شمولي سيتم تنفيذه من عام 2011 ل 2014. والمميز في هذا الاتفاق أنه هو مبني على أسس بناء الدولة وإرساء السلام في العراق من خلال خمس مجالات رئيسية. فكرت الأمم المتحدة أنه لازم وضعها على سلم أولويات العمل من أجل النهوض بالتنمية في العراق، وهي بتغطي النمو الاقتصادي الشامل، إدارة البيئة، تعزيز الحكم الرشيد، حماية حقوق الإنسان، ضمان فصول الجميع على خدمات أساسية جيدة، واللي هي نقطة جدا مهمة. هذا بشمل الوصول إلى خدمات الصحة، خدمات التربية والتعليم، الوصول إلى العمل، الوصول إلى الأسواق، متابعة الأشغال، وطبعا من جهة أخرى الاستفادة من قدرات النساء والشباب والأطفال على وجه الخصوص، بغية تمكين مساهمتهم في كافة مجالات الحياة في العراق، لأنه الشباب والأطفال هم ركيزة المجتمع العراقي. يعني نحن عم نتحدث عن أكثر من ربع المجتمع العراقي من الشباب والأطفال. وهي الاتفاقية مميزة من جهة ثالثة لأنه هناك وضع أو هناك تسليط ضوء على مد يد العون للفئات الأشد ضعفا أو الأشد هشاشة في العراق. تحديدا عم نتحدث عن المعوزين، وهم المجتمع العراقي الذي يعيش تحت خط الفقر، وهو يعني تفوق نسبة 20% من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر في العراق، والنازحين داخليا الذين نزحوا في داخل العراق نتيجة النزاعات، اضطروا لترك مكان سكنهم، اللاجئين الموجودين، اللاجئين العراقيين موجودين في دول الجوار بما في ذلك سوريا، لبنان والأردن، والعائدين أولئك الذين اختاروا أن يعودوا إلى العراق، وطبعا ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات المهمشة. وبالتالي الخطة هي خطة شاملة، يعني هناك خمس ركائز أساسية سيتم تنفيذها في الأعوام القليلة القادمة، وهناك تسليط ضوء على الفئات المهمشة، وطبعا العمل يد بيد مع شركاء عراقيين قمنا بتحديدهم من ضمنهم الحكومة العراقية وغيرهم من الشركاء الفاعلين في العراق، ومع هدف أساسي واضح واحد ووحيد، وهو هناك هدف واحد وهو تعزيز التنمية في العراق وتقديم الخدمات والنهوض بالنمو الاقتصادي في العراق.
مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق تحدثت عن التعاون والتنسيق الدوليين مع الحكومة العراقية في شأن تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية على نحو ينسجم مع الاتفاق الجديد.
قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة العراقية وبالنيابة عن وزارة التخطيط، قام دكتور سامي متي بتوقيع هذه الاتفاقية، ومن جانب الأمم المتحدة وقعت على هذه الاتفاقية السيدة كريستين مكناب اللي هي المنسق المقيم ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وطبعا نحن نتحدث عن عمل دؤوب اللي ابتدأ في حزيران الماضي عندما قمنا قمنا بإصدار التقييم الأول من نوعه للاحتياجات في العراق، وهو طبعا عمل قمنا به عمل مكثف من البحث وإصدار المعلومات وتحليل المعلومات والنظر في مجموعة من التقارير حتى نعرف شو هي احتياجات العراق من أجل وضع خطة العمل هذه. وكل هذا العمل كان عم بيصير بتناغم مع وتنسيق مع وزارة التخطيط وغيرها من الوزارات المختصة، كل في مجاله، يعني إذا كان مجال الصحة، إذا كان مجال التربية والتعليم وغيرها من الوزارات. فبالتالي هناك كان تنسيق دائم وشامل مع الحكومة العراقية، وطبعا هناك الخطة الوطنية العراقية اللي طبعا خطتنا نحن أو إطار عمل التنموي أيضا يصير بتناغم مع هذه الخطة حتى يكون هناك في تناسق وتنسيق، وحتى ما يصير في يعني تكرار للمشاريع، لأنه في النهاية الهدف الأول والأخير هو مساعدة الشعب العراقي للنهوض يعني بوضعه ومساعدته على أو تحسين وصوله تحديدا للخدمات الأساسية وغيرها من الأمور المهمة، مثل مثلا إرساء الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان في العراق. فطبعا كان هناك في تنسيق وتحضير شامل يعني تقريبا لمدة عام. في شهر تشرين تاني قمنا بورشة عمل لتحديد الأولويات والركائز، وبناء عليه قمنا بكتابة هذه الخطة وإصدارها والتوقيع عليها يوم 11 أيار الماضي.
وفي حديثها عن دور الشركاء غير الحكوميين في تنفيذ أهداف خطة المساعدة الإنمائية للعراق، قالت توما:
ما يميز هذه الخطة أنه سيتم تنسيق مع عدد من الشركاء المحليين في العراق، إذا كانت منظمات غير حكومية، منظمات المجتمع المدني، إذا كانت منظمات تابعة للأكاديمية العراقية، يعني تنسيق مع جامعات ومع كليات عراقية، وأيضا رصد أو وضع شركاء من المجتمع من القطاع الخاص، لأنه هذه الخطة هي خطة شاملة فيها عدد من الركائز وعدد من المجالات. فبالتالي هناك حاجة للتنسيق ليس فقط مع الحكومة العراقية والوزارات المعنية، وإنما أيضا مع عدد من الشركاء المحليين من أجل الوصول لكل العراقيين. يعني نحن نهدف بهذه الخطة للوصول ليس فقط لبعض القطاعات في العراق، ولكن لأكبر عدد ممكن من العراقيين داخل وخارج العراق. فهناك خطة للتواصل ولإجراء يعني تعاون ولعقد شركات مع شركاء غير فقط الحكومة العراقية، يعني بلغة أخرى هناك شركاء، يعني هذه الخطة تشمل عدد أكبر من شركاء العاديين اللي هم الوزارات، فهناك تعاون مع الوزارات ومع شركاء آخرين سنقوم برصدهم في وقت لاحق.
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها خطة المساعدة الإنمائية للعراق، قالت المسؤولة الإعلامية:
كنا أمل أنه هذه المبادرة اللي هي مبادرة طبعا مهمة جدا ومميزة جدا في تاريخ العراق، في تاريخ الشعب العراقي، وفي عملنا طبعا كأمم متحدة في العراق، اللي هو يعني نحن صرنا نشتغل من سنة 1955 في العراق لمساعدة الشعب العراقي. مهم جدا بالنسبة لنا الحصول على تمويل لتنفيذ هذه المشاريع ضمن إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، ورح يتم تمويله من قبل الوكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية، بالإضافة طبعا لتمويل المشترك من جانب الحكومة العراقية. طبعا هذا بما يتعلق أو بما يتناسب مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة. ومن جهة أخرى زي ما حكيت قبل، شركائنا في القطاع الخاص رح يعني نتوجه لهم حتى نحشد قدراتهم للمشاركة في عملية تمويل التنمية الوطنية في العراق.
وختمت توما حديثها لإذاعة العراق الحر بالإعلان عن النشر المرتقب الأحد 16 من أيار لنص الوثيقة التفصيلية الكاملة لاتفاق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأول للعراق، والمكونة من أكثر من 70 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على موقع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي.
اليوم رح نقوم بنشر الاتفاقية بالكامل في عدد صفحاتها أكثر يفوق 70 صفحة. يسعدنا جدا أنه نعلن أنه جميع المؤسسات الأمم المتحدة، جميع رؤساء وكالات وبرامج الأمم المتحدة في العراق يقومون حاليا بالتوقيع على نص هذه الاتفاقية، وبعد ما يتم توقيعها سنقوم بنشرها، وبإمكان المستمعين الكرام إنزال هذا التقرير عن موقعنا الإلكتروني اللي هو unirak.org والحصول عليه طبعا باللغتين العربية والإنجليزية.
كانت هذه مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق جولييت توما، متحدثة لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا عن إعلان مفوضية الانتخابات لنتائج عملية العد والفرز اليدوي للعاصمة بغداد، ونزور أيضا أربيل حيث افتتحت الجامعة الأمريكية مكتبا جديدا لها للدراسات العليا، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في هولندا الكاتب والناقد ياسين النصر صير، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أعلنت مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحد أن نتائج عملية العد والفرز اليدوي جاءت مختلفة بزيادة 3000 صوت عن النتائج النهائية المعلنة، مشيرة أن هذه الزيادة لن تؤثر على القاسم الانتخابي وعدد المقاعد في العاصمة بغداد. خالد وليد والتفاصيل.
بعد انتهاء عملية إعادة العد والفرز في العاصمة بغداد، أعلنت مفوضية الانتخابات الأحد في خلال مؤتمر صحفي عقدته في فندق الرشيد ببغداد عن أن نتائج عملية إعادة العد والفرز جاءت مختلفة بزيادة 3000 صوت عن النتائج النهائية المعلنة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة لم تؤثر على القاسم الانتخابي وعدد المقاعد في العاصمة بغداد. كما أكد الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي في خلال المؤتمر،
فقط عدد المقاعد كأعداد الكيانات كما هي لم يتغير. مقعد ائتلاف الوطني 17 مقعد، العراقية 24 مقعد، ائتلاف دولة القانون 26 مقعد، والتوافق العراقي مقعد واحد والصابئة مقعد واحد. هذا القرار سينشر إن شاء الله غدا إذا لحقنا، طبعا ينشر في الجريدة الرسمية في 3 صحف باللغتين العربية والكردية، وسيكون بوسع أي كيان سياسي أو مرشح الطعن بهذا القرار بعد 3 أيام من اليوم الأخير للنشر أمام الهيئة القضائية. لكن حقيقة احنا راح نجهد إمكاننا بعد النشر نرسل هذه النتائج بغداد لتلتحق مع بقية المحافظات إلى المحكمة الاتحادية العليا.
فيما أشادت الجامعة العربية بإجراءات وآليات المفوضية، حيث أوضح رئيس بعثة الجامعة العربية في العراق محمد الخمليشي في خلال المؤتمر أن وفد الجامعة العربية لم يرصد أي تخروقات في عملية إعادة العد والفرز.
بعد عدة لقاءات تشاورية وتنسيقية أجراها الوفد مع المسؤولين في مفوضية الانتخابات وأعضاء بعض فرق المراقبة المحلية والدولية، وكذلك بعد المتابعة الدقيقة لعملية إعادة العد والفرز لمحافظة بغداد بمختلف مراحلها، بدءا من إعادة العد والفرز اليدوي ومرورا بإدخال البيانات الإلكترونية وما يعقبها من مراحل مختلفة يستغرقها إعلان النتائج. لقد خلص وفد جامعة الدول العربية إلى أن النواحي اللوجستية والفنية والإجراءات التنظيمية تمت بكفاءة ودرجة عالية من التنظيم والمهنية ووفق المعايير والضوابط الدولية، ولم يسجل الوفد حدوث خروقات أو مشكلات تذكر خلال عملية إعادة العد والفرز تفضي إلى تغيير في النتائج النهائية أو تؤثر على نسبة المقاعد لكل كيان سياسي.
من جانبه بيّن ائتلاف دولة القانون أن الأدلة على وجود حالات تزوير في الانتخابات واضحة وموثقة بأدلة، حيث أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن الائتلاف سيطعن بنتائج عملية إعادة العد والفرز.
من حقنا أن نطعن كما طعنا، لأن من أول يوم احتجنا وقدمنا اعتراف في هذا الاتجاه، ومن حق خلال 3 أيام أن نطعن مرة ثانية، ولكن نحن نؤمن بأن سوف نمضي للأمام ولكن نحتفظ بحقنا، لأن هذا مو حقنا، حق الشعب العراقي، حق أصوات الناخبين، حق العملية السياسية، حق البعد المدني بالسوء قانون، وهذا ما نؤمن به.
وأوضح العبودي أن باب الاعتراض على نتائج عملية إعادة العد والفرز مفتوح للكيانات السياسية وفق قانون المفوضية.
وفقا لأحكام الفصل الثامن من قانون المفوضية، هذه النتائج ستنشر في ثلاث صحف كما قلت، بعد طبعا اليوم قبل أن أكون في هذا المؤتمر الصحفي صادق السادة أعضاء مجلس المفوضين على هذه النتائج، وبالتالي ستنشر، ووفقا لأحكام القانون سيكون من حق الكيانات السياسية والمرشحين الطعن بهذه النتائج وفقا لأحكام القانون، نتمنى أن لا يطعن أحد.
وأضاف العبودي بشأن عدم إرسال الكيانات السياسية أسماء مرشحيها لشغل المقاعد التعويضية،
لابد من أنه نذكر الكيانات السياسية، لم يبقى وقت، إذا كانوا حريصين على تصديق النتائج بأسرع وقت عليهم إرسال مرشحي المقاعد التعويضية، لحد الآن بعض الائتلافات لم ترسل مرشحي المقاعد التعويضية، فلذلك فاتني أن أذكر أنه سنمهل الكيانات السياسية 3 أيام فقط لإرسال مرشحي القوائم المقاعد التعويضية، وبخلافه ستضطر المفوضية إلى وضع إجراء خاص لاختيار مرشحين بدلا عنه.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نزور خلاله مراكز الجيم الخاصة بالنساء في بغداد، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في هولندا الكاتب والناقد ياسين النصير، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، افتتحت الجامعة الأمريكية التي تأسست عام 2007 في السليمانية مكتبا لها في أربيل لطلبة الدراسات العليا في اختصاص إدارة الأعمال، مع إقامة دورات لتعلم اللغة الإنجليزية. وبحسب قول رئيس الجامعة، إن هذه الخطوة بداية لفتح فروع أخرى للجامعة في المدن العراقية كافة، ولفسح المجال أمام رجال الأعمال العراقيين من الذين أنهوا دراساتهم الجامعية للتقديم للدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
في خطوة منها لتوسيع عملها في العراق، افتتحت الجامعة الأمريكية ومقرها مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق مكتبا لها في أربيل لتقديم الدراسات العليا الماجستير في اختصاص إدارة الأعمال، مع إقامة دورات لتعلم اللغة الإنجليزية. وبحسب قول جوشوا ميتشل رئيس الجامعة الأمريكية، أن هذه الخطوة بداية لفتح فروع أخرى للجامعة في جميع المدن العراقية، ولفسح المجال أمام رجال الأعمال العراقيين من الذين أنهوا دراساتهم الجامعية في التقديم للدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال. جاءت تصريحات رئيس الجامعة الأمريكية في السليمانية لإذاعة العراق الحر عقب الإعلان عن افتتاح فرع لهم في أربيل. وقال:
الجامعة الأمريكية افتتح بشكل أساسي في السليمانية، ولكن هذا لا يعني أنها ستبقى في السليمانية، ولكنها هذا هي الخطوة الأولى لافتتاح مقرات لها وفروع لها في كافة أنحاء العراق، فهذه الخطوة الأولى في أربيل، ونحن نعمل على أن نفتح لنا فرع في بغداد.
وزاد ميتشل بالقول:
خطوتنا هنا بدأت بأنه فتحنا دراسة الماجستير لرجال الأعمال المحترفين أو الذين أنهوا الكلية ويحاولون أن يكملوا دراستهم في الدراسات العليا الماجستير. نحن بدأنا هنا بشكل صغير، لكننا نعمل نحو أن نتطور ونتوسع في عملنا، لأننا نرى أن الجامعة هي هدفها الأساسي خدمة المواطنين في العراق.
كما لفت رئيس الجامعة الأمريكية في السليمانية أنهم سيفتحون أيضا من خلال فرع في أربيل دورات للراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية أو الذين يودون الحصول على الشهادة المسماة بالتوفل في مجال تعلم اللغة الإنجليزية، مضيفا بالقول:
Good question. We have two kinds of programs through the
continuing education.
هذا سؤال جيد جدا. نحن لدينا عدة برامج لتعلم اللغة. الأول هو أنه للأشخاص الذين يريدون إنهاء امتحان التوفل وهي دورات التوفل المكثفة, وأيضا لدينا دورات أخرى هي خاصة للأشخاص الذين لديهم معلومات عن التوفل ولكن يحتاجون إلى قليل من المعلومات وتسمى دورة تحضير التوفل, وأيضا لدينا دراسة المستمرة هي لعامة الأشخاص.
One other thing, we have to pay our teachers.
نحن نعمل على أنه يكون الأساتذة من أفضل المستويات لجميع الدراسات اللغة الإنجليزية في الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة الأمريكية في العراق أن للجامعة برنامج تعليمي خاص تعمل على تطبيقه في العراق, وقال بهذا الصدد:
People do like the idea of having an American university.
الجامعة الأمريكية لا تعني أنه نرفع العلم الأمريكي هنا, ولكن هي نوع من أنواع التعليم العالي ويتكون في أعلى المستويات.
And what we mean by American education is that instead of students.
نحن عندما نقول التعليم برنامجنا للتعليم العالي الخاص فهو كما هو معتاد هنا في الجامعات أنه البروفيسور أو الأستاذ يلقي المحاضرة والطلبة يرددون وراءه, ولكن برنامجنا يختلف. نحن نعمل على أن يكون الطلبة الأستاذ يسأل والطلبة يفكرون ويجاوبون ويناقشون الأستاذ في أفكارهم.
And our view is that if they have this kind of education,
نحن نعمل على أن يكون المستويات في كافة الاتجاهات في الدراسة من أعلى المستويات.
ويقول رئيس الجامعة الأمريكية أن مبنى الجامعة ما زال في مرحلة البناء والتي ستكون من كبرى الجامعات في العراق بحسب قوله, وأضاف:
After we finish building the new campus at Sulaymaniyah, if we can raise money, and we have to get money.
نحن في البداية الآن نحن نعمل على إنهاء أكبر بناية للجامعة الأمريكية في سليمانية, ونحن نعمل الآن على جمع الأموال من القطاع الخاص لأننا جامعة خاصة, وعند انتهاء من هذه البناية ستكون أكبر بناية جامعة في العراق بشكل عام, ونعمل على افتتاح بنايات أخرى في كافة أنحاء العراق.
وتأسست الجامعة الأمريكية في السليمانية عام 2007 والتحق بها في الوقت الحالي 375 طالبا, وتتخذ مبنى مؤقتا في المدينة يضم عددا من الفصول الدراسية التي بنيت بشكل قابل للنقل مع ملعب صغير للألعاب الرياضية. عبد الحميد زباري, إذاعة العراق الحر, أربيل.
مستمعين الأعزاء, بالرغم من الظروف الحياتية والمجتمعية الصعبة في العاصمة بغداد, إلا أن مراكز الجيم أو صالات الألعاب الرياضية تستقبل أعدادا كبيرة من الطالبات والموظفات وربات البيوت للترويح عن النفس وممارسة التمارين الرياضية وتلقي الإرشادات الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي المناسب للحصول على لياقة بدنية تعين المرأة على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم. رنا حداد معكم من بغداد.
الشعور بالحياة هو الإحساس بالجمال, رغبة تراود جميع النساء رغم التفاوت في أعمارهن واختلاف ظروفهن الحياتية والمجتمعية ورغم التقلبات الاستثنائية التي لم تفارق البلاد بعد. وكي تتحقق هذه الرغبة فلا بد من الحصول على قوام ممشوق, وذلك من خلال الذهاب إلى مراكز الجيم أو ما تعرف بصالات الألعاب الرياضية لممارسة مختلف التمارين والالتزام بالأنظمة الغذائية. وهكذا الحال لدى الكثيرات من النساء التي يعملن اليوم على برمجة أوقاتهن ما بين عملهن في البيت أو الوظيفة وبين الذهاب إلى الجيم للحفاظ على لياقتهن البدنية, حتى أصبحت هذه المراكز تستقبل الكثير من النساء. أم فهد صاحبة إحدى مراكز الجيم تحدثت لإذاعة العراق الحر عن ذلك.
طبعا احنا جمالتنا يلم من مختلف الطبقات, يعني اللي داوم بكلية, الموظفة, ربة بيت, يعني من كل الطبقات اللي دارسة مو مثل ربة بيت بهاي الناحية بالرياضة وبالتمارين وبالتغذية, فيستفادون هم بيناتهم من وحدة لوحدة بالتغذية بالحركات الرياضية. طبعا الأغلبية هي التمارين احنا نشكي من عندهم تقلصات بالعصب وتقلصات بالعضلة, وعندهم كسل وقلة لياقة, وعندهم خمول بالعضلات جدا جدا.
اللي يجوكم يعني ما عندهم لياقة بغض النظر عن الوزن؟
لا لا لا, أكثر شيء ما عندهم لياقة, لأن من يجون يريدون لياقة قبل الضعف, يريدون قوام حلو, يريدون جسمهم يترتب, ظهرهم يتعدل, يعني مشيتهم تتعدل بهاي الشغلات كلها.
وتدخل الراحة النفسية عاملا مهما لدى جميع النساء في هذه المراكز من خلال تلقي الإرشادات الصحية وممارسة التمارين الرياضية بمعدل ساعتين يوميا. هذا ما جاء على لسان أم ويهاب صاحبة إحدى مراكز الجيم المتطورة في بغداد, التي أشارت في حديثها إلى الانفتاح الذي تشهده اليوم أغلب العوائل في مجتمع يفصله الانغلاق عن المجتمعات.
صراحة حتى أزواجهم يجيبوهم مو فدهم خلال أسبوع حتى النفسية ترتاح. أنا أقول لك يا حتى النسوان كبار بداية يجون يقولون إحنا نستحوا ما أعرف شنو هذه، بس بعدين من يجون ويشوفون مثلا لا والله مفاصلهم صارت زينة نفسيتهم ارتاحت. بحيث واحدة جت يعني جات مع صفحة أمي شوي نفسيتها قامت المرة يعني هي الكبيرة غير صراحة ولا عبالك ذيك المرة اللي دخلت عندنا بصراحة نفسيتها ارتاحت الشاقة قامت تأخذ تنطوياني. وبالبداية والمرة يعرضون بعدين من يشوفون زوجاتهم ارتاحت نفسيتهم تغير جذريا بحيث النفسية الجسم والمعاملة فيقومون هم يدفعوهم على هذا الموضوع.
من ناحية التمارين التغذية
تمارين أنا قلت التغذية نحفزهم على فد أشياء هم بغنى عنها إنه يقولنا ما ننزل نقول لا إحنا نطيش فلانة شوفي هاي وزنها 120 شوفي وين وصلت مثلا 75 وهي من تنزل أسبوعيا نشوف نفسها نزلت 3 كيلو كيف يكون عندها حافز أكثر.
ولم تكن مراكز الجيم بأنظمتها الغذائية وحركاتها الرياضية مفتاحا لسر القضاء على الترهلات والتقلصات فحسب، وإنما لعلاج الكثير من الآلام لدى المرأة بحسب ما جاءت به إحدى العاملات في الجيم.
تعرفين المرأة قعدتها بالبيت وما عندنا طلعة مو مثل قبل يعني محبوسين، فتجيك عندها جسمها مترهل عندها كرش عندها هاي، يعني أحسن شيء هو الرياضة الأيروبيك هذا نسوي لهم المساجات، يعني عندها مثلا فقرات أو شيء همين بدنا نعالجهم. إحنا منطقة مخنوقة النساء ما يطلعن ما يطبن، فهنا يعني عندها وقت تمارس فيه رياضة ساعتين كل زينة.
وتعد هذه المراكز متنفسا مهما لدى الكثير من النساء في الوقت الحالي، طالبات وموظفات وربات بيوت أكدن إصرارهن على التغيير ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم عبر ارتيادهن المستمر لصالة الجيم، ورغم التنوع الكبير في اهتماماتهن ووظائفهن وظروفهن الحياتية والمجتمعية.
محافظة على الوزن والشاقة اللياقة هذا كله كان قبل ممنوع، بس يعني صار انه اكو وعي انه اروح جمعة في الشيء عادي.
ومخصصة انتي لك وقت يعني يوميا؟
والله لا مزاحمني يعني ويا الدوام، بس لازم انا اوفر وقت لنفسي مثل ما اراعي دوامي اراعي نفسي.
رنا حداد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعة العراق الحر.
انتشر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الراي عن
شهد ميناء ابو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعدت أوقاتكم مستمعين العزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة كاتب وناقد عراقي يقيم في هولندا منذ منتصف التسعينيات.
الأمكنة لا تعادي ولا تعادى بل تصالح حتى لو نشأ فيها الموت، كل ما فيها يزول. هذا الخراب المؤقت هو حال استثنائية، سيعود المكان في العراق إلى ألفته، سيعود المكان في المدن إلى ألفته، سيعود المكان العراقي إلى ألفته، ويحتضن العراق بالرغم من سواد ليله.
ضيفنا هو الكاتب والناقد العراقي ياسين النصير، المعروف بتعدد اهتماماته الأدبية والثقافية والفنية وبغزارة إنتاجه في النقد والمسرح والتشكيل وأخيرا السينما. الناقد والكاتب ياسين النصير من مواليد القرنة بمحافظة البصرة عام 1940، انتقل إلى بغداد مطلع سبعينيات القرن العشرين ليبدأ مشروعه النقدي بكتاب مشترك ألفه مع الناقد فاضل ثامر حمل عنوان قصص عراقية، وذلك في عام 1971. عمل النصير في الصحافة والتعليم وشارك في كتابة وتمثيل بعض المسرحيات، لكنه لم يهجر النقد مطلقا. في منتصف الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات عمل سائق تاكسي متخفيا من عيون السلطة وهاربا من الضغوط التي كانت تهدف إلى ضعفه وجعله من المطبلين للنظام السابق. ويؤكد النصير أنه عاش هجرة الداخل قبل أن يعيش هجرة الخارج.
المهجر حالة استثنائية دائما، كنت مهاجرا داخل بلدي قبل أن أهاجر جسديا للخارج، وقد كنا ولسنوات متخفين بين أن نكون سائقي تاكسي أو عمالا أو أصحاب محلات شعبية لنبيع ونشتري حتى ننجى بأنفسنا أو ننجي أنفسنا من عائلة الانخراط في صفوف السلطة. كانت السيارة الصغيرة نجاة لي من كلمة كي لا يقال أنني ضعفت أو تخاذلت، فوافقت العمل معهم. والأمانة لم يضايقني أحد من الأدباء بل من السياسيين ومن البوليس وأجهزة الأمن، وما جعلني ألتقي بأصدقاء مثقفين ونحتوي ببيوتهم عندما يهاجمنا جهال السلطة للتجنيد في صفوف الجيش الشعبي. من هنا لم أعش خارج المكان الأول.
عاش أكثر من 4 سنوات في عمان، ثم لفترة في سوريا، ثم عاد إلى عمان. عام 96 و900 و1000 وصل إلى هولندا ليتغلب على صعوبات المهجر بالكتابة والحركة الدائمة، فنظم عشرات الندوات والأمسيات الثقافية وترأس مؤسسة ثقافة 11 التي تأسست في المنفى عام 98 و900 و1000 وتواصل برنامجها السنوي في بلجيكا. كما ترأس مؤسسة أكد للثقافة والفنون والنشر في هولندا والتي تأسست عام 2000 وما زالت تقدم برامجها السنوية، ويرأس أيضا مهرجان السينما الوثائقية العراقية في هولندا.
في عدد كبير من المنتديات الثقافية، وشارك في مهرجانات أدبية ومؤتمرات أقيمت في دول عربية وأوروبية. يؤكد الكاتب والناقد ياسين النصير أنه يعيش الأمكنة الأولى ويحملها معه في حله وترحاله، إلا أن دول الجوار تزيد من ارتباطه بالأمكنة.
بالطبع كانت لي كتابات، أنا شخصيا أعايش الأمكنة في حلي وترحالي. الأمكنة بالنسبة لي هي الشغل النقدي المهم في تجربتي، ولذلك عندما أكون في أي بلد لابد أن أصوغ نظري إلى هذه الأمكنة. كنت في عمان ولسنوات 3.5 تقريبا أو 4 رأيت أمكنة عمان، أثرها، مفاوزها، أبنية بيوتها، العتبات في هذه البيوت، مداخل الشوارع، الأرصفة، المقاهي، وكتبت عنها كتابا أعتقد من كتب الجيدة. وذلك الهجرة في الخارج تولد عندي هذا الإحساس الدائم بأن تكون لي علاقة بالأمكنة.
وين ما أمشي أشوفك، وين ما أمشي أشوفك، وين ما أخطو أسير، أنت كل شي في حياتي، أنت كل شي في حياتي، الأول أنت والأخير. مدري دنيتنا صغيرة، مدري دنيتنا صغيرة، مدري أنت اللي كبير.
كتب عن دول المهجر التي عاش فيها، وخاصة عن هولندا التي بجمال مدنها وتناغم مبانيها مع نظام الحياة اليومية لمواطنيها حفزت ثقافته البصرية.
في هولندا حفزني تنظيم الشوارع، تنظيم الأرصفة، تنظيم العمارة، تنظيم الحدائق، الأشجار، كل هذه لها علاقة بعضها ببعض، وكلها لها علاقة بتنظيم الحياة اليومية للمدينة. الإنسان هنالك يخرج من بيته بوقت محدد ويصل بوقت محدد، لأن كل الأجزاء في المدينة منسجمة ومتناغمة في خدمة هذا الإنسان. من هنا لا يكون المكان معزولا عن العمل، لا يكون معزولا عن الاقتصاد، لا يكون معزولا عن السوق ولا على بنية الإنسان الحديث. من هنا تجدني دائم الاهتمام بالأمكنة أينما أكون. أجل ما كتبته عن شيء شخصي هو علاقاتي ببعض الأصدقاء والصديقات. أجمل ما كتبته في هولندا هو كيف تكون حيا في الغربة، كيف تكون صامدا في الغربة، كيف تكون إنسانا لا تفقد جذورك ولا تفقد أصالتك. البيئة الهولندية منحتني هذه القوة لأنها بيئة زراعية خضراء وناسها طيبين جدا، كما لو كنا نعيش في البصرة أو بغداد أو مدن عراقية أخرى.
بعد مرور عقد ونصف قضاها في هولندا وهو يعيش على الذاكرة، عاد إلى العراق ليبحث عن الأماكن التي تحمل ذكريات ياسين النصير.
عودتي جعلتني أبحث عن خصوصياتي في بغداد والبصرة والقونة وقريتي، حيث زرت الأمكنة التي أنضجتني. كنت خائفا في بادي الأمر من شيء واحد، هو أن تتغير هذه الأمكنة تبعا لرغبات الحكام، لكن بقيت هذه الأمكنة راسخة في وعي. كنت من أشد المعادين لمن يغير الأمكنة القديمة، لا أعرف السبب، ولكنني أشعر أن ثمة لغة وحضورا وثقافة تحذف عندما تتغير الأمكنة. لا أريد أن أضع الأموات منها بجوار الأحياء، بيت تتراكم الأمكنة فتصبح عائقا أمام تطورنا، ولكنني أجد ثمة جوارا معها تاريخي لا يمكن النهوض لغيرها دون أن تكون حاضرة. ولذلك لم أرى العنف الدموي وحده هو الفاعل، بل العنف العمراني أيضا. الأمكنة القديمة حتى وإن جددت تبقى قديمة، فالاسم أحيانا أقوى من البناء. اسم المقهى أقوى من بناء المقهى. خذ بابل وخذ الأبلة وخذ الأهوار وخذ أور، حتى لو جددت لم يتغير البعد التراثي والتاريخي منها. لذا لم أجد فرقا كبيرا بين ما استجد في الأمكنة وروح تلك الأمكنة، وهو ما أسميته بمقالات اللاحقة بالشحنة.
واو، رغم انتمائه لروح الأمكناء، إلا أن الكاتب ياسين النصير يؤكد أنه لا يستطيع الصمود أمام إخواء الأمكنة الحديثة.
أنا شخصيا أنتمي لروح الأمكنة التي ترتبط بالتحديث وليس بالمقدس أو الكائن فيها. المقدس يجمد حركة المكان ويثبته على أقوال ومظاهر ونصوص قديمة، ولا أرفض أن يتقولب المكان في حال واحد من الفهم. بالطبع شعرت مأساة تنخو في دواخلي تنتزع مني الثمين ورؤية لوجود المكان الآخر، لأن أي تعويض لأمكنة قديمة يمكنه أن يوقظ فيك حنينا. إذا كنت ضعيفا سوف تبكي كأي ابن يموت منه بعضه، ولكنك لن تصمد أيضا أمام غواء الأمكنة الحديثة، تلك التي تستعيرها لتطوير بلدك. الأمكنة الجديدة والحديثة هي أمنيات شعرية للحب، للمغازلة، لموازلة فتاة عراقية ولدت للتو، وعلينا أن نزينها بالفاخر والجميل، ومن دون أن تحذف من جنسيتها اسم أبيها أو كنيتها. هكذا شعرت أن أمكنة بغداد والبصرة تنسحب لكنها لن تمحى.
عشرات الكتب أبرزها القاص والواقع والرواية والمكان والاستهلال، فن البدايات في النص الأدبي والمساحة المختفية وجماليات المكان في شعر السياب، وكتابه الأخير ما تخفيه القراءة الذي يتناول الخصائص الجمالية والفكرية في عدد من الروايات العراقية. النقد الأدبي في مقدم اهتماماته، لكنه تحول عنه لاحقا إلى النقد الفني في المسرح والتشكيل والعمارة والسينما، وقد ترجمت العديد من دراساته في الأدب والمسرح إلى اللغات الإنجليزية والألمانية والروسية والهنغارية والهولندية. واعتمدت الإنسكلوبيديا البريطانية كتابات النصير في التعريف بالمسرح العراقي المعاصر. على مدى أكثر من 3 عقود أنتج عطاء نقديا ثرا، وتابع باهتمام بالغ العطاء الأدبي العراقي منذ أواخر الستينيات وحتى اليوم. الكاتب والناقد ياسين النصير يقسم المبدعين العراقيين المنتشرين في دول المهجر إلى 3 أنواع.
هناك 3 أنواع من المبدعين بالخارج: مبدع اكتمل تجربته في بلده وهاجر، وهذا النوع من المبدعين أضاف هجرته لإبداعه إبداعا جديدا، لأنه كان متمكنا من كيف يرى اللوحة التشكيلية، كيف يرى المسرحية، كيف يقرأ الصحافة، كيف يعايش المجتمعات. هذا المثقف الذي نضجت تجربته في الداخل في داخل وهاجر اختنت تجربته بالجديد. هذا النوع من المثقفين. نوع من المثقفين بين أن يكون قد اكتمل التجربة وبين في التجريب نفسه، فدخل هناك في معاهد وفي كليات وفي حصول دراسية، حاول أن يغتني بالجديد الغربي، ولكن قسم منهم انسلخ تماما عن جذره الوطني الأول وبقي في ما تعلمه ولم يحقق شيئا، لأنه التعليم ليس هو المصدر الوحيد لأن يولد تجربة جديدة للمبدع. وذلك قسم منهم حقق شيء ولكن القسم الآخر قلد أشياء كثيرة. القسم الثالث نضجت تجربته هناك كليا، وهذا شبه انقطع عن داخل، وهؤلاء معظمهم ولد هناك أو نضج هناك. هؤلاء للأسف إلى الآن لم ينتجوا شيئا متميز.
موسيقى مستمعينا الكرام مع الكاتب والناقد ياسين النصير، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وما أضافته سنوات الاغتراب لتجربته الأدبية وتأثيرها على نتاجاته الإبداعية، كما حدثنا عن مدى ارتباطه بروح الأمكنة. وبهذا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل حازم بيضين الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوباليك.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.